الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا أول دروس تعليق على كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، أو فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من أعلام الدعوة أو أئمة الدعوة النجدية، وكان إمام الدولة السعودية الثانية، بل يعتبر في وقته كالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في وقته، أي في المنزلة في الدولة. وهذا الكتاب كما هو معلوم هو شرح لأعظم كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو الكتاب المعنون بكتاب التوحيد، وهو أشهر كتب الإمام المجدد رحمه الله. وكما هو معروف بأن الشيخ رحمه الله ألفه وهو في البصرة على الصحيح، وكما ذكره كما ذكر ذلك عنه عبد الشيخ عبد الرحمن بن حسن. والشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد قد أدرك جده الإمام وأخذ عنه العلم، وتوفي الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن حسن كان صغيرا لكنه أدرك والتقى بجده. وأصل الكتاب كما هو معلوم هو كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد لابن عم الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. هذا هو أصل الكتاب، والكتاب مطبوع، لكن الكتاب كما أشار إليه المؤلف رحمه الله في المقدمة بأنه كان يحتاج إلى اختصار وتهذيب. والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب توفي ولم يتم الكتاب، لأنه توفي مقتولا عندما اجتاحت القوات التركية المصرية الدرعية في السنة 37 والمئة والألف للهجرة. فالشيخ أخذ هذا الشرح وهذبه واختصره وأتمه، وهو من أشهر الشروح على كتاب محمد، الكتاب التوحيد، وأعظم وأن أشهرها وأعظمها نفعا. وقد اعتاد كثير من أهل العلم في هذا العصر وقبل هذا العصر أن يقرأوا هذا الكتاب، هذا الشرح بالخصوص، وأن يعلقوا عليه، هو من أفضل الشروح، لا سيما أن مؤلفه من أئمة وأعلام الدعوة النجدية. ونحن على الطريقة المعتادة في شرح في تعليق على الكتب كتب الشروحات كشرح الطحاوي وغيرها، نعلق على المهم منها، لأن الشرح واضح، لكن نبين ما قد يشكل وننبه على أشياء مهمة، وإذا كان الأمر واضحا بينا أكملنا، وإن كان هناك استفسار أو سؤال فيكون في أثناء الدرس، ليس كطريقة شرح المتون نوجه الأسئلة آخر الدرس، في أثناء الدرس الذي عنده إشكال في كلام الشيخ أو استفسار يسأل في أثنائه. فنبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين، الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق، إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون، وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويظهرها على من ناواها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما. فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في هذا الشيخ رحمه الله شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عندي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. وقال شيخنا عالم الأحساء أبو
نعم الحمد لله. طبعا هنا يشير إلى كلام أو شعر الأمير محمد إسماعيل الصنعاني، وهو كان معاصر الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله، وكان أكبر منه، وقد توفي في السنة 82 للهجرة، وقد سمع بدعوة الشيخ وقرأ بعض كتبه، وعلم بأنه يدعو إلى ما كان يدعو إليه الصنعاني وحسين النعمي من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى في تلك الأعصار التي انتشرت فيها الجهالة وعمت فيها مظاهر الشرك، فكتب هذه الأبيات في مدح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكنه بعد ذلك أو قبل أو بعد وفاته افتري عليه بأنه قد رجع عن هذا المعتقد، وأنه كتب أبياتا في الرجوع عن معتقدي، قال لقد عدت عن الكلام الذي قلته في نجدي في الأبيات. والصحيح والتحقيق أن هذه أبيات مزورة على الصنعاني، والصنعاني رحمه الله من أئمة التوحيد، وله كتاب تطهير الاعتقاد عن درن الشرك والإلحاد، وقد قرر فيه ما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإن كان يرى رأيا أشد من الإمام رحمه الله، فإنه كان يرى بأن المشركين عباد القبور هؤلاء كفار أصليون، لأنهم لم يعرفوا أصل الإسلام، فهم ولدوا على هذا الشرك. فهذه الأبيات افتريت على الشيخ، وقيل أن الذي افتراها ابن أخته. وقد كتب الشيخ سمام السحمان رحمه الله كتابا أظن بعنوان تبرئة الشيخين عن أهل الإفك والمين، وردا على من افترى على الصنعاني بهذه الأبيات، وبين ركاكتها وعدم موافقتها لما كان أو لشعر الإمام محمد بن الصنعاني رحمه الله. فالصواب أن ما قيل بأنه رجع عن ذلك كذب وافتراء، وكيف يرجع الإنسان على التوحيد؟ الناس يهتدون إلى التوحيد، أهل الشرك يرجعون عن شركهم وضلالهم إلى التوحيد. أما أن يكون الإنسان من أهل التوحيد ومن دعاته وأهل الإخلاص والصدق وقد كتب في ذلك وحارب ثم والعياذ بالله في آخر حياته ينتكس، هذا يخالف سنة الله عز وجل الكونية، لا سيما في هؤلاء الأئمة الذين لا يشك في نيتهم وصدقهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى. وذاك يبعد جدا أن يكون الإمام الصنعاني يرجع عن التوحيد إلى ضد ذلك. وقال بعضهم أنه أن رجوعه إن ثبت فالمراد بذلك أنه قد افتري على محمد عبد الوهاب رحمه الله وزورت دعوته فرجع عن هذا الكلام، لكنه بعيد أيضا. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فليرجع إلى كتاب الشيخ سلمان بن سحمان المعنم بتبرئة الشيخين فيما أذكر أهل الكذب والمين أو أهل الافتراء والمين. نعم.
قال: وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله فيه.
وحسين بن غنام صاحب كتاب تاريخ نجد روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام الذي يعرف بالتاريخ نجد، وهو أول من أرخ الدعوة وكان أهل الإحساء، وقد تأثر بالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله والتحق به وبدعوته وكتب هذا التاريخ، وهو أعظم كتاب ألف في تاريخ الدعوة، وجعل القسم الأول منه كما هو معروف في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي ذكر بعض رسائله ومؤلفاته، ونقل بعض الرسائل بنصها في التاريخ، وذكر بأن التاريخ كتبه برغبة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أما الشيخ هو الذي أراد منه أن يؤرخ الدعوة، لأن التاريخ مهم جدا، هذا التاريخ مهم جدا. وهذا الكتاب يعني من بركة هذا الكتاب أنه ألف في عصر الشيخ وفي وقت الشيخ ممن عاصر تلك الأحداث، وإلا لو لم يكتب هذا الكتاب لربما زور على الدعوة وافتري عليها. من هنا دائما نقول بأن التأريخ مهم جدا، فأهل الحق وأهل الدعوة إلى السنة لابد أن يهتموا بالتاريخ، لا سيما لمن كان له اعتناء بأن يدون التاريخ حتى لا يأتي أحد يزور على التاريخ، لأن أهل البدع وأهل الضلال يستغلون التاريخ في تحريف في دعوته من الباطل، فالتاريخ يزور لنسبة الباطل إلى أهل الحق حتى يوصفوا بأنهم من دعاة الباطل على اعتقادهم، أي فينسبونهم من البدع ويحرفون الحق. ولا شك أن هذا فيه فساد عظيم، وذلك أهل البدع يستخدمون التاريخ لتحريف أو للدعوة إلى ما يدعون إليه من الباطل. فالتاريخ مهم وتدوين هذه الأحداث مهمة جدا. نعم.
قال: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاداه فيها سميذع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الرواية طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها، وحق لها بالألمعي ترفعوا، فآثاره فيها سوام سوافر، وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه
كماله الواجب، لأن الشرك أصل وكمال، والكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. أما الشرك الأصل الذي إذا فقده الإنسان خرج من ملة الإسلام كعبادة غير الله. وأما الكمال الواجب فهو إذا فعله إذا تركه تعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى فيكون أهل الوعيد، وهو الشرك الأصغر. وأما الكمال المستحب فهو الذي من الفضائل، لو تركه ما ترك فضيلة. فقول الشيخ ينافي كماله الواجب، رئيس يمض بالكمال بأنه الشيء المتمم لغيره، بل يقول كماله الواجب. وهذا التعبير قد عبر به شيخ الإسلام تيمية بن القيم كثيرا. فإذا عندنا أصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب. والكتاب الذي أشار إليه هو كتاب التوحيد، وهو أشهر كتب الشيخ. وكتاب التوحيد كما هو معلوم من الشيخ رحمه الله أقل فيه من الكلام، وذكر فيه الآيات والأحاديث، وذكر الفوائد من هذا الباب على شكل مسائل. وذاك الشوكاني رحمه الله لما وصف كتاب الإمام رحمه الله في البدر الطالع قال: وقد طلعت أو قرأت كتابه فرأيت مشحونا بالأحاديث والآيات. وهذا مبارك في كتاب التوحيد، لم يكثر فيه من الكلام وإنما شحنه بالآيات والأحاديث، لأن الحق يدور على الوحي. نعم.
قال: وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، وضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يحب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله.
لم يكمله لأنه توفي، قتل المؤلف كما ذكرنا، قلت في السنة 37 في السنة 33 والمئتين والألف للهجرة، وقد قتله إبراهيم باشا، وقصته مشهورة أنه وضعه على فم المدفع فقطعه رحمه الله. نعم.
قال: وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد.
إذن هو بيّن بين الكتاب، بين أصل الكتاب وتيسير عز الحميد، وفعل الشيخ عبد الرحمن تهذيب الكتاب أي رتبه وقربه أي بأسلوب أقرب سهل معناه، وكمله أتم ما بقي منه وزاد عليه أشياء، زاد عليه أشياء. هذا هو فعل الشيخ رحمه الله، وكلاهما إمام من الأئمة المشهورين. نعم.
قال: والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، بهذا انتهت المقدمة، ولم يطلب الشيخ في المقدمة بل ذكر الزبدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
المصنف اللي هو الإمام محمد الوهاب في كتاب التوحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع.
والحديث في هذا ضعيف والأسانيد ضعيفة، لكن بعض العلماء يقويها بمجموع الطرق، وبعضهم لا يقويها لكن يقول بأن الشواهد عليها أكثر من أن تحصر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشواهد منه ما هو شواهد لفظية، منه ما هو شواهد معنوية، ومعروف أن الحديث يشهد له الحديث لفظا ويشهد له معنا كما أن الحديث يشهد له أيضا القرآن ويشهد له أقوال الصحابة. فالحديث لا يستشهد بالحديث فقط كما يظن بعض الناس بأن الحديث تقوى بالحديث، هذا ليس بصحيح وليس من منهج المحدثين، بل قد يكون شاهد الحديث آية من كتاب الله أو قولا لبعض الصحابة أو عملا لهم كما بينه الإمام شيخ سامي تيم رحمه الله. فهذا الحديث ولو فرضنا ضعف طرقه فهو نصوص السنة شاهدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أعماله ببسم الله، إلا في الأمور التعبدية التي قد جاء وصفها على وجه دقيق. يعني أي إنسان يقول والله أنا أريد أن أصلي يقول بسم الله الله أكبر، لأن هذا شيء متكرر، أو قال أريد أن أتوضأ بسم الله، حتى من يعني من جوز البسملة أو من استحبها أو من أوجبها في الوضوء أوجبها للدليل، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف. لكن هنا قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أحاديثه بالبسملة، وأشياء كثيرة بدأ بالبسملة وهي يراد بها التبرك، سيشرحه الشيخ. نعم نعم.
والمصنف رحمه الله قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله.
نعم، إذن النسخ مختلفة، منها ما نسخت من نسخ أنه بدأ بالبسملة ثم كتاب التوحيد، ومنهم بسملة والحمد، والمسألة سهلة. نعم.
وعلى هذا
ويقول الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه في مراسلاته، أما الرسائل فكان مسلم يبدأ بالبسملة كما في كتبه لأمراء النواحي آنذاك. نعم.
وعلى هذا فالابتداء بالبسملة،
وذاك بعضهم قال أن ابتداءه بالبسملة دون الحمد بمثابة أو جعل الكتاب كأنه رسالة يرسلها للناس، كأنه رسالة أرسلها للناس، فالرسائل يبدأ فيها بالبسملة دون الحمد. نعم.
قال وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به، والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا.
نعم، بسم الله أي بسم الله متعلق بمحذوف، وهو بسم الله أبدأ، بسم الله أكتب، بسم الله آكل، بسم الله أرمي. فلو أراد أن يأكل قال بسم الله أي بسم الله آكل، أراد أن يكتب بسم الله أكتب، وهكذا. فهذا مراد به أنه متعلق بشيء محذوف، أي يبتدئ متبركا بذكر اسم الله، ثم قال بأنه المتأخرون قالوا كونه فعلا أي المحذوف فعل، وفعل خاص ومتأخر أي متأخر عن البسملة. نعم، أي ليس أقرأ بسم الله آكل، لا، قدروا متأخر، قدروا بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، فأصبح المحذوف ليس مقدر مؤخرا مو متقدما، ليس أقرأ بسم الله بل بسم الله أقرأ، فقدروه بعد يأتي بعد البسملة تبركا وتيمنا بالبداء بسم الله. نعم.
قال أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال.
نعم، لأنه إذا أراد أن يفعل شيء الأصل فيه الأفعال. نعم. والأقوال داخلة في الأفعال. نعم. لو إنسان أراد أن يبدأ خطبة يقول بسم الله، أي بسم الله إيش؟ أبدأ خطبتي وكلامي. نعم.
قال وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له.
نعم، يعني فعل خاص، يعني بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أرمي، بسم الله ألبس. فاللبس مو فعل عام، فعل إيش؟ خاص، لبس، أكل، قراءة، وليس بسم الله يعني أفعل، لا، بل فعل خاص محدد. نعم.
قال وأما كونه فعلا متأخرا فللدلالة على الاختصاص وأدخل في التعظيم
وأدخل. نعم. فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم.
قال فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى.
أي لماذا قدر الفعل متأخرا؟ لماذا نقول لا نقدر الفعل متقدما؟ أي أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله. لماذا نقول لا بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ؟ يقول أول دلالة على الاختصاص، لأن القاعدة العربية أن التقديم من حقه التأخير يفيد التخصيص. ها؟ لله الأسماء الحسنى، هي الأسماء الحسنى لله، لكن كون قدمت الجار والمجرور يدل على تخصيص، أي أن الأسماء الحسنى لله عز وجل وحده. فكل ما قدم فيه شيء على المقدم على المبتدأ أو على الفعل فإنه يراد به التخصيص، أي بسم الله آكل. وأدخل في التعظيم لأنه بدأ بمن؟ بسم الله. ولأن الأصل في نفع الانتفاع بالأفعال ما هو؟ البركة. ولولا تقدير الله تيسيره لهذا الفعل الذي يريد أن يفعله الفاعل لما قدر عليه. فهو من تعظيم الله أن يبدأ باسمه. قال وأوفق للوجود، أي لأن اسم الله عز وجل قبل وجود إيش؟ المخلوق، وقبل وجود فعله، فالمخلوق يسبق فعله والله سبق الكل. ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله، أي أعظم ما يبدأ به الإنسان أي شيء هو أن يذكر الله، لأنه مخلوق لعبادة الله وذكره. فليجل هذا قدر الفعل متأخرا لا متقدما. نعم.
قال وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العامل فوائدا منها،
يعني حذف العامل يعني حذف الفعل هنا بسم الله. لماذا نقول لماذا يقول الإنسان بسم الله أقرأ؟ لماذا لا ينص على الفعل؟ يقول ابن القيم فيه فوائد، حذف العامل فيه فوائد. نعم.
قال منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا.
يعني بسم الله حتى يعم كل شيء يفعله الإنسان، حتى يعم كل شيء يفعله الإنسان. نعم.
قال وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة.
مصاحبة أي أفعل الشيء مستصحبا اسم الله، وقيل استعانة أي أفعل الشيء مستعينا بالله. وذكر اسم الله معنى إيش؟ بمعنى الله. فسبح باسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى، سبح ربك الأعلى بماذا؟ بذكر اسمه. فإما أن يقال لها المصاحبة، الإنسان يستصحب ذكر الله عز وجل وذكر اسمه حتى يعان ويوفق ويبارك له. وقيل الاستعانة أي أستعين على القراءة على الكتابة على اللبس بالله تبارك وتعالى بذكر اسمه. نعم. والأشهر أنها الاستعانة. ومن هنا فإن الإنسان لا يقول هذا إلا ببسم الله، لو قال باسم محمد لكان شركا بالله، أكبر أم أصغر؟ شركا أكبر. لو قال الإنسان باسم محمد باسم علي باسم العباس أفعل، شرك أكبر، لأنه استعان بمن؟ استعان بميت أو بغائب. ووجد أذكر قبل فترة سنين في بعض الكتب المدرسية عندنا بسم الله وباسم محمد في مقدمة الكتاب أحد كتب التربية الإسلامية، هذا شرك، شرك. وذلك لو قال الإنسان باسم محمد باسم زيد، أي إذا أراد أن يفعل شيئا فقال باسم فلان، أي استعان به، والاستعانة بالميت والغائب شرك بالله تبارك وتعالى وكفر. إذا قلنا أنه الاستعانة هو الصحيح فلا يبدأ إلا ببسم الله، ولا يذكر ولا يذكر اسم غيره تبارك وتعالى.
قال وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير ببسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي بسم الله مجريها ومرساها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى.
يعني هنا قال اقرأ باسم ربك، أي ذكر أي الفعل اقرأ باسم ربك، وهنا قال بسم الله مجراها، ذكر أيش الفعل مجرى والمرسى، يقول المقام يقتضي ذكر ذلك.
قال والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم.
نعم. إذن هو من الوسم، وذاك يسمى الاسم وسما وعلامة على الشخص، فاسمه محمد وخالد لأنه علامة، متى ما ذكر عرف إيش المراد. نعم.
قال قوله الله، قال الكسائي: والفراء أصره الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام وصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة.
نعم، الإله، الإله، احذف الهمزة، أنت عندك ألف لام ألف صح، لام ها، احذف الهمزة فيصبح لا ثلاث لامات، فأدمج وأدغم فأصبحت الله، وإلا أصلها الإله.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نعم، مشتق، الأسماء منها مشتقة ومنها إيش؟ جامدة. الجامد ما أخذ من غيره، أي ما سبقه غيره في الوجود، وأما أقصد المشتق ما أخذ من غيره، والجامد ما يدل على ذات ولم يؤخذ من غيره، مثل قمر، قمر وشمس وضرب. قمر هل مأخوذ من كلمة أخرى سبقتها؟ لا، شمس، هذه أسماء يسمى إيش؟ جامدة، كما أنها تدل على ذات، تدل على ذات. أما المشتق ما أخذ من غيره، فتقول ضارب وقاتل، مأخوذ من القتل، وضارب من الضرب، ها؟ وراكض من الركض، وانطلاق، أو نقول المصادر، المصدر الأصلي كلها أسماء جامدة كالضرب والركض والمشي، ثم يشتق منها يشماشي ويمشي ومشى، أو يشتق منها الظرف الزمان أو المكان. فالاسم الجامد ما دل على ذات ولم يشتق من غيره، والاسم المشتق ما اشتق من غيره. طبعا يذكر علماء اللغة بأنه يشتق من غيره مما سبقه بالوجود، أي أخذ من شيء قبله قد سبقه بالوجود، فالضرب وجد قبل وجود الضارب، وقبل وجود يضرب، وهكذا. ولذلك يذكر هنا: هل اسماء الله مشتقة، أي مأخوذة من شيء آخر، أم أنها جامدة؟ فيقول الشيخ أن اسماء الله مشتقة، لكن الاشتقاق هنا ليس أن الله اسمه أخذ من شيء آخر سبقه بالوجود، هذا تقدير لغوي قدره اللغة، لكن مشتقة بمعنى أن اسماء الله لا تدل على ذات مجردة، بل تدل على ذات وصفة، فليست ذاتا، ليست علما محضا وذاتا مجردة، بل تدل على ذات وتدل على صفة، والصفة قد تدل على أثر متعدي، لأن من الصفات ما هي متعدية وغير متعدية، مثل الجبار المتكبر يدل على تكبره، لكن الرحيم يدل على أن ثمة مرحوم، أي هو موصوف بالرحمة، ثم لا بد أن يكون ثمة مرحوم. الغفار يدل على ثمة إيش؟ من غفر له وهلم جرا. فمراد الشيخ أنها مشتقة، بمعنى ليست أسماء جامدة، بل هي مشتقة تدل على معان، هذا مراد الشيخ رحمه الله. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى.
أي اسم لفظ الجلالة هو الجامع للأسماء الحسنى والصفات العلى، وذلك قيل أنه اسم الله الأعظم الذي يعرف غيره ولا يعرفه غيره، بل هو علم، فتقول الله هو الرحيم، الله الغفور، الله المصور، الله الباسط.
قال: والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، وهي الإلهية كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك.
يعني أنت لما تقول فلان اسمه صالح، هل اسم صالح مشتق من صفة الصلاح؟ قد يكون من أفسد الناس، فهنا إيش نقول؟ هذا الاسم لا يدل على صفة، ومن هنا قالوا أن اسم الله الله والإله يدل على إيش؟ على معنى، وهو الألوهية، ليس أنه اسم جامد كما يسمى الصالح صالح وهو من أفسد الناس، ويسمى راشد وهو سفيه وهلم جرا، مما لا تعلق إيش بالاسم، بالمعنى والمسمى به.
قال: ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب،
فالسميع من السمع، والبصير من البصر، والإله من الألوهية أو الإلهة. نعم.
وهي قديمة ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا
قديمة بمعنى أن الله لم يزل يتسمى بها ولم يزل موصوفا بها، ليس أنه استحدث أو أحدث الخلق له اسما جديدا، بل لم يزل غفارا ولم يزل من اسمائه الغفور والرحيم والسميع ولم يزل يسمع ويبصر. نعم.
ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لأنها متولدة منه تولد الفرع من أصله.
نعم، هذا معنى الاشتقاق، ليس أنها اشتقت من شيء قد سبقها في الوجود، بمعنى كان ثمة شيء قبل وجود الله ثم وجد الله واشتق له اسم من مما سبق، لا، بل هو المتقدم على كل وجود. فمعنى الاشتقاق أنها أخذت من مصادر دلت على معاني، فأسماه كلها تدل على معنى. وقول الشيخ عن صفات الله هي قديمة، المعروف أنه يقال في صفات الله أنها قديمة، لكن لا يقال في ذاتها أنها قديمة، وجاء النص بذلك وسلطانك القديم، بخلاف ما يقال الله قديم، قال الله هو الأول. أما الصفات فقد جاء تسميتها بالقديمة معنى أن لم يزل متسميا بها ومتصفا بما دلت عليه من الصفات. نعم. فقول الشيخ ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، أي تدل على هذا المعنى، لا ما يقولها اللغة أنها قد أخذت من شيء قد سبقها في الوجود فيفهم منه أن ثمة شيئا موجودا قبل الله ثم اشتق له اسم من ذلك السابق له في الوجود، لا، مراد الاشتقاق أنها تدل على معاني وأنها مشتقة، فاسم العليم مشتق من العلم الدال على صفة العلم، ليس اسما جامدا لا يدل على صفة. نعم. ولكن يقول لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، لا، إنما هذا من جهة المعاني لا من جهة الذوات. نعم.
قال وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
نعم، فيقول السميع فرع والأصل السمع، فقوله من أصل فرع المراد ذلك أن ليس معنى أحد متولد من الآخر، بل معناه أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، فإن السميع يدل على الذات ويدل على الصفة، والسمع يدل على ماذا؟ على الصفة، والسامع يدل على الذات والصفة، وهكذا. نعم.
شيخنا، هذه المسألة لها علاقة بقضية الاسم والمسمى بين المتكلمين أهل السنة.
طبعا، لأنهم يقولون الأسماء اللي يسمى الله عز وجل لا تدل على معان، هم يقولون الله أسماء الله مجردة، ذاك يقول المعتز سميع بلا سمع، فجعلوها أسماء مجردة وجعلوها جامدة، فاسمه سميع لك لا يفهم منه أنه يوصف بالسمع.
قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة.
طبعا يعني آلهة كل الأفعال توزع عليه فعله آلهة وهل مجر.
قال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
فهذا قول ابن عباس بأن الله يدل على معنى الألوهية وهو المعبود، الإله بمعنى المعبود الذي يعبده كل شيء ويأله كل شيء، وقال الله ذو الألوهية والعبودية، ومن هنا فإن اسم الله يدل على استحقاقه العبودية وأنه مستحق العبادة على خلقه أجمعين وهو المعبود تبارك وتعالى. فقول لا إله إلا الله يدل على كلمة التوحيد تدور حول ماذا؟ حول إفراده بالعبادة، فمن فسرها بلا إله بأنه لا خالق ولا رازق نقول هذا تفسير يخالف اللغة أساسا ويخالف الشرع، يخالف اللغة لأن الإله بمعنى المعبود والله مشتق من الألوهية، وهذا كله تدور حول العبادة، فكلمة التوحيد التي جاء بها الأنبياء إنما تدور حول العبادة، فالنزاع الذي كان بين الأنبياء وبين أقوامهم حول عبادة الله ليس حول الإقرار بأنه الخالق الرازق كما يقوله أهل البدع وجماعة التبليغ يقولون فيش بالأصول الست. أول أصل أن تعلم لا إله الله، وهو يفسرون هكذا: لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع، هذا معنى الرب. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن الربوبية غير الألوهية. من هنا فإن الأنبياء الذين أرسلوا كلهم بالدعوة إلى توحيد الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لأنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالله يدل على العبودية له وأنه ذو الألوهية. نعم.
قال: فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل وذكر
إن آلهة آلهة يأله أي فعل يفعل. نعم.
وذكر بيت عقبة بن العجاج قال: لله بر الغانيات الملك سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي.
استرجعنا من تألهي أي ليس معناه استرجع من تألهي أي كوني إلها، بل كوني عابدا، كوني إيش؟ وذلك يسمى توحيد العبودية والألوهية. الألوهية في حق الله، فيقال تأله لفلان بمعنى عبده، وتأله فلان بمعنى إيش؟ أي أصار إلها. نعم.
ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفاعل يفعل بغير زيادة.
نعم، التأله من أله يأله، فأي عبد يعبد، فتقول إيش؟ أله الله، يأله الله بمعنى يعبد الله، بمعنى يعبد الله. وقد جاء المصدر بذلك كما في سورة الأعراف كما يسير إليه الشيخ رحمه الله. نعم.
وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال: عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد.
نعم، يعني ويذرك وإلهتك، هل يفهم منه أن فرعون كان يعبد؟ قيل هذا، وقيل مراد بيذرك وآلهتك أي وإلهتك، أي يتركك ويترك عبادتك، كما ذكر ابن عباس أن فرعون كان يعبد ولا يعبد. فهنا قال: ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، فدل على أن أله يأله أي يعبد. نعم.
ثم قال: فقد بين
الكلام كله لابن جرير الطبري.
قال: ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن إله
أن أله
أن أله عبد، وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل إجلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه.
يعني السؤال في القبر من ربك؟ ليس مراد به من خالقك، من ربك أي من إلهك الذي تعبد.
وبه الخصام وإليه المحاكمة،
لأن الخصومة كلها والحساب كله على عبادة الله. نعم.
وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر به، وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. قال قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة.
هذا على أحد الأقوال في التفريق بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن عامة فيعم الثقلين ويعم كل شيء، والرحيم خاصة بالمؤمنين كما في قوله وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين دل على اختصاصهم بالرحيم. هذا على أحد الأقوال، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.